أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في وجود وثبوت أحد مانعي الرد، وهما التصرف وحدوث العيب الجديد. ثبوت أحدهما فيما اشتراه ربويا فظهر معيبة. اشتريت صاع حنطة بصاع من الحنطة، المبيع الذي وصل إليه ظهر فيه العيب، لي خيار العيب، لكن بعد ذلك تصرفت أو حدث فيه عيب جديد عندي. قلنا هذان يسقطان الرد، مع كون المفروض أيضا سقوط الأرش. سقوط الأرش لكون المبيع ربويا، قلنا سابقا إذا أردت أن أخذ أرش يلزم أن أحدهما أخذ زيادة على الآخر فيقع الربا والتفاضل، فالأرش ساقط. وأما الرد فالتصرف قلنا يسقط باعتبار كونه دالا على الرضا، طبعا إذا حصل بعد العلم فهو دال على الرضا بهذا العيب فيسقط الرد ويتعين عليه إمساكه. في حدوث العيب عنده قلنا هذا ظاهر جماعة، أن حدوث العيب يسقط الرد في المورد، وهو مبني على أن حدوث العيب يسقط الرد حتى في المورد الذي ليس فيه تدارك بالأرش كما هنا، وهذا شككنا فيه سابقا وقلنا إن دليل سقوط الرد بحدوث العيب مورده ما كان تداركه بالأرش ممكنا، ولذا قالت الروايات إنه يسقط الرد ويتعين أخذ الأرش بحساب القيمة، فلا يشمل ما نحن فيه. نعم، العلامة رحمه الله ذكر وجها آخر لإثبات المنع من الرد بحدوث العيب، قال إذا حدث في هذا عيب فإذا أراد أن يرده فإما أن يرده من دون قيمة العيب الحادث عنده، وإما أن يرده مع قيمة العيب الحادث، وكلاهما باطل. أما الأول فلأنه يلزم الضرر على البائع، تلزمه بالمبيع المعيب بعيب حدث عندك بعدما سلمه إليك وأخرجه إليك بالمعاوضة سليمة، هذا ضرر عليه فلا يصح. وأما الثاني وأن يرده مع قيمة العيب فنقول يلزم منه الربا. واضح كيف؟ إذن على الأول يلزم ضرر البائع، على الثاني يلزم الربا، لكن هكذا بيّن الربا العلامة بحسب عبارته، قال لأن المردود يكون ماذا؟ هو المبيع مع زيادة الأرش فيزيد على العوض المقابل. إذن فرض الربا في مقام الفسخ، المردود ماذا يزيد؟ المردود هو المبيع مع الأرش فيزيد عما يرد في قباله، ففرض الربا بحسب ظاهر العبارة في مقام الفسخ، هذا ظاهرها. قلنا إن المصنف مع أن هذا ظاهرها أو أظهر فيها ذكر فيها احتمالا آخر، وهو أن يكون مقصوده لزوم الربا في أصل المعاوضة ببيان حاصله أن رد المعيب إنما يكون بفسخ المعاوضة، فتقتضي أن يترادا يرد كل منهما ما وصل إليه. والمفروض أن المعاوضة بين الصحيح والمعيب في الربوي هي ماذا؟ لا يجوز فيها أن يضمن الصحة الفائتة بما يقابلها، لا يؤخذ فيها أرش. لماذا؟ قلنا في وجه سابق، لأن وصف الصحة في باب المعاملة الربوية لم يعتبره الشارع. إذا كان أحدهما صحيحا والآخر مبيعا لم يفاضل بينهما، صاع معيب مع صاع صحيح، قال هما مثلان، هذا مثل ذاك يعني حيث المقدار، ويباع أحدهما بالآخر في باب الربا، هكذا فهمنا من أدلة. إذا وصف الصحة لا عبر به، وجد أم لم يوجد. وصف العيب لا يضر، وجد أم لم يوجد. واضح كيف؟ إذن الصحيح والمعيب في باب الربا مثلان، ولا يقابل شيء، لا يجعل شيء بإزاء وصف الصحة. إذا كان هكذا، ولأجل ذلك لا يجوز أخذ الأرش، لأن معناه أني أجعل شيئا أخذ عوضا عن الصحة الفائتة فيعود الربا، حينئذ نقول الآن بعدما فسخت المعاوضة ينبغي أن يرد كل شيء إلى ما كان. فالمفروض في أصل المعاوضة أني ما قابلت وصف الصحة بشيء، وإلا كان ربا. الآن ينبغي أن يرد كل شيء كما كان. فلو قيل يرد المشتري العين ويرد معها قيمة العيب، فمرجع ذلك إلى أن وصف الصحة قوبل بشيء في متن العقد، ولذلك لما فات وصف الصحة عنده ضمنه للبائع، لأن كان هو بذل شيء بإزاء العين، والشيء بإزاء وصف الصحة. واضح كيف؟ من هذا الباب يكون لازما عليه إذا فات وصف الصحة أن يرد ما يقابله، وهذا خلف فرضنا من الأول أن المعاوضة من أصلها لا يجعل فيها شيء بإزاء وصف الصحة. فالقول برد قيمة العيب أو أرش العيب يرجع إلى القول بمقابلة وصف الصحة بشيء ووقوع المعاوضة من حينها على وجه الربا، يعني بذل شيء بإزاء وصف الصحة وجعل زيادة لوصف الصحة، بأن بذل بعض المبيع مثلا 3/4 الصاع في مقابل ذاك المبيع المعيب، وبذل شيء زائد بإزاء وصف الصحة. واضح؟ الذي لازمه أنه بذل أحدهما الزائد وأخذ الناقص، هذا يرجع إلى كون المعاوضة من حينها ربوية. لماذا ذكر هذين الاحتمالين أو أضاف هذا؟ قال لأن هذا أولى، هذا الاحتمال أولى. ما وجه الأولوية لم يبين. في بعض الحواشي قلت وجه الأولوية أن العلامة نفسه لما قسم الربا قال هو ربا المعاوضة وربا القرض، وما نحن في حتما ليس من ربا القرض، ولكن لو جعلنا المدار في تحقق الربا على المقابلة الحاصلة في مقام الفاسخ، أرد هذا الزائد وترد عليه هذا الناقص، هذا المعنى لم يصدق عليه أيضا ربا المعاوضة، لأن الفسخ ليس معاوضة. فلذلك نفسره بما يرجع إلى المعاوضة نفسها حتى يدخل على الأقل في أحد قسمي الربا عند العلامة. هكذا بيّن هذا. بعد ذلك نقول هناك من أراد تصحيح هذا النحو من الرد، في مقابل العلامة، هو قال لا يجوز الرد مع القيمة مع القرش، لأنه يكون المردود معه المعيب المبيع المعيب بل بعيب جديد وقديم طبعا مع القرش، فيزيد على ما يسترد في قباله فيقع الربا. يقول هذا القائل هذا ليس بصحيح ولا يلزم الربا، بيانه أن ما نحن فيه يكون نظير المقبوض بالسوم. مقبوض بالسوم مقصود به ما يقبضه الراغب في الشراء والذي لا يزال في مقام المساومة، ينظر فيه يتأمل صفاته، صحيح غير صحيح، فيه صفة كذا ليس فيه صفة كذا، يقلبه مثلا في القماش ناعم غير ناعم مثلا، ويفاوض ويساوم البائع بكم، يقول بكذا، ينظر هكذا، يقول أدفع لك كذا، يقول لا أنا اشتريت بكذا إلى آخره. هذه عملية مساومة قبل البيع من دون أن يكون هناك فعلا بيع ومعاوضة، وبالتالي لا بائع ولا مشتري بالفعل. هذا إذا أسميناه بائعا من باب أنه حرفته البيع والتجارة، هذا إذا أسميناه مشتريا من باب أنه يريد، لا أكثر من هذا. هذه العملية المساومة قارنها ورافقها قبض لهذه العين، فلو فرض أنها وهي في يده أصابها عيب فقد دلت أو تلفت، فقد دلت الأدلة على أن ما يطرأ على المقبوض بالسوم من تلف أو نقص فهو على قابضه على من بيده. واضح كيف؟ طيب ماذا نقول هنا؟ يضمنه. طيب إذا كان جنسا ربويا مثلا حنطة، حمل صاع الحنطة هكذا، عادة الناس يحملون كفا ينظرون فيه، حمل صاعا كاملا هكذا مثلا، قلبه فتلف في يده أو أصابه العيب، نقول يضمن، مع أنه جنس ربوي. تقول يضمن ويدفع القرش فيرد ما في يده من الصاع، نصف الصاع، ربع الصاع، حتى هذه الكاف، ويرد معها أرش العيب الذي حدث فيها وهي في يده. ها؟ ولا أحد يقول هذا ربا. خب جيد، دائما تستعجل شيخنا وكأنك على كل حال فيرد، فلا أحد يقول ربا، لا مانع، يكون مجرد غرامة. واضح كيف؟ وطبعا لا أحد يقول ربا لأن لم يحصل معاوضة ولم يأخذ بإزائه أقل أو أزيد أو كذا حتى يقال ربا، ولكن على كل حال هو يقول هذا هناك غرامة، بمعنى أنك تضمن ما حدث من عيب فيما تحت يدك عقوبة عليك من الشارع هكذا. يقول ما نحن فيه يكون من هذا القبيل، ترد المعيب عينه وترد معه قيمة العيب الحادث ولا يلزم الربا. لماذا؟ لأنك تدفع هذه القيمة غرامة عقوبة على ما أصاب هذا المبيع من عيب وهو تحت يدك، وإذا كان غرامة ولا يدخل في العوض. واضح؟ يعني كأنه قيل لك عليك العوض ترده هذا المبيع، وعليك غرامة جريمة بعبارة إيرانيين هنا، ها؟ عليك غرامة عقوبة فوق ذلك أن تدفع هذا، يعني ترد شيئين، العوض وغرامة وعقوبة، لا أنك ترد ما قابل وصف الصحة حتى يكون جزءا من العوض ويلزم الربا. من هذا الباب قال المصنف في جوابه الفرق بين المقامين كبير وواضح ولا يقاس أحدهما بالآخر. أما في مورد المقبوض بالصوم فكما قلت هذه غرامة، لكن باعتبار أن العين ملك البائع، واضح؟ ملك البائع، وقد قبضه غيره فصار مال الغير في يد القابض وتلف عنده، ويضمنه يد، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، وليس بالضرورة أن يكون عاديا، اليد تضمن وإن لم تكن عاديا، نعم لا تكون مأثومة إذا لم تكن عادية، وتكون مأثومة مع العدوان، هذا شيء في التكليف. لكن أفرض يد الغاصب تضمن وضعا، يدي أنا مثلا إذا أخذت عارية مثلا، عارية في استئمان، أفرض كان تحت يدي بشكل من الأشكال لكن لم يكن غصبا ولا استئمانا، يكون ضامنا وضعا، وإن لم أكن عاديا ماذا؟ تكليفا. المهم اليد التي فيها ضمان أعم من العادية بذاك المعنى، المهم ألا تكون مستأمنة، واضح كيف؟ كيفما كان هذا مال غيره وقع تحت يده وأصابه التلف، مثل هذا ليس عاديا، قبضه بالصوم لكن تلف عنده وأصابه التلف أو العيب وهو تحت يده، فتضمنه اليد، تضمنه اليد، ولم يكن معاوضة أصلا، ولا بيع ولا شراء ولا قوبل هذا بشيء، فيرده ويرد معه الزيادة. الزيادة ماذا تكون؟ لم يكن معاوضة، فلا تكون من جهة فوت وصف صحة أو غير ذلك، وإنما غرامة مقابل العيب الذي حدث عندك. هذا الكلام هنا يتم، لكن فيما نحن فيه هذا المشتري الذي وصل إليه الصاع المعيب بالعيب السابق وحدث فيه عيب عنده، هذا لا يضمن باليد حتما، لا معنى لضمانه، مالك، هذا ماله، اشترى صار ملكا له، أنا اشتريت الكتاب صار عندي كتابي، وهو عندي حدث فيه عيب، ما معنى أن تقول لي أنت ضامن؟ ما معنى أن أضمن يعني مالي وملكي؟ واضح كيف؟ فلا معنى له، ولا يتصور ضمانه للبائع إلا بأن يفترض، طبعا إذا افترضنا أن المشتري أراد الرد والإرجاع والفسخ يقدر حينئذ قبل حدوث العيب عنده انفساخ المبيع ورجوع كل عوض إلى ملك مالكه، حتى هذا المعيب بالعيب الجديد عند المشتري يرجع إلى مالكه، يعني البائع دخل في ملكه، ثم هذا متى؟ هذا قبل العيب، قبل حدوث العيب بآن. كيف تقدر في العتق، في انعتاق مثلا، في شراء من ينعتق عليه، يدخل في ملكي آنا فقط ليخرج، هنا لا ليخرج، يقدر في ملكه ليصحح الضمان، يقدر انفسخ البيع ورجع المبيع إلى ملك البائع، صار في ملكه، ثم حدث العيب عند المشتري، ليكون حدث العيب تحت يده في ملك غيره حتى نصحح الضمان للغير. ومع ذلك التفت، هذا أصبح يشبه الأول من جهة أنه ملك الغير تحت يده حدث فيه عيب، لكن لا نريد أن نقول يضمن باليد، ذاك لا وجه لضمان آخر فقلنا باليد، أما هنا فلا يضمنه باليد. هذا البيان لتصحيح كونه مضمونا، لا أنه باليد، تصحيح كونه مضمونا للغير، إذا كان ملكي كيف أضمن؟ إذن هو ملكه فانفسخ ورجع إليه، لذلك أضمن، لكن باليد قل لا، بل من جهة المعاوضة، معاوضة التي قوبل هذا فيها بذاك، واضح كيف؟ قوبل هذا فيها بذاك، الآن بالانفساخ يعود كل شيء كما كان، واضح؟ فأضمنه يعني أرد عليه بمقتضى المعاوضة وانفساخ المعاوضة. طيب الآن نقول والمفروض من أول الأمر كون المعاوضة على الربوي، والربوي لا يجعل فيه جزء مقابل وصف الصحة حتما. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أخذ زيادة عينية تأخذ في مقابل الصاع المعيب صاع، في مقابل الصاع الصحيح صاع وزيادة، صاع معيب وزيادة، لكن صاع وزيادة. الشارع قال لا ألغي وصف الصحة والعيب، هذا بذاك واضح، هذا مفروض في الأول. فإذا ضمنه له بهذا البيان وأراد أن يرد عليه بمقتضى الانفساخ وعود كل شيء إلى صاحبه، والمفروض أن الصحة في هذا الربوي لا تقابل بشيء، فلو رد أو رده مع شيء لازم مخالفة هذا المعنى، وأن وصف الصحة يقابل بشيء. واضح كيف؟ هذا فرق. ذاك مال الغير تلف في يدي فقط، ولا معاوضة ولا وصف صحة فات ولا شيء، فتكون غرامة محضة. أما هنا فمالي تلف عندي لا توجيه لضماني لا، إلا أن نقول بالانفساخ قبل ردي يقدر هذا الانفساخ قبل حدوث العيب، ها، ويكون العيب حدث عندي أي في ملك الآخر، وأضمنه له لا باليد عليه بل بمقتضى الانفساخ ورد أو رجوع طرفي المعاوضة عوضيها إلى ما كان. وحينئذ بعبارة أخرى يقولها بعد قليل ما كنت أو كان هو البائع استحقه علي بالمعاوضة هو الآن يعود، أو ما كنت استحققته عليه بالمعاوضة هو الآن يعود إليه، وبالعكس ما كان استحقه عليه بالمعاوضة هو الآن يرده عليه لا أكثر. ما وقع في المعاوضة في قبال الثمن مقتضى الانفساخ ورجوع كل شيء إلى مكان، عود هذا إلى البائع كعود ذات الثمن إلى المشتري. ما الذي وقع في المعاوضة في قبال الثمن؟ ذات المبيع، لا وصف الصحة ولا جزء بإزاء وصف الصحة كما قلنا حذرا من الربا، ذات المبيع. الآن كذلك عند الانفساخ يعود ذات المبيع إليه كما يعود الثمن إليه، فإعادة المبيع مع الزيادة يؤدي إلى هذا الربا وإلى خلاف ما هو مفروض في هذه المعاوضة. هذا حال ما نحن فيه، وفرقه الكبير الواضح إذا تم البيان وغض النظر عن الإشكال عن المقيس عليه وهو المقبوض بالصوم. لا معاوضة هناك ولا شيء، ومال الغير تحت يدي غير مالكه، وهو تلف أصابه العيب يكون ضامنا له، وتكون غرامة ولا يتصور فيها ولا يحتمل فيها أن تكون جزءا من العوض. واضح كيف؟ بخلاف ذاك لابد أن يقدر انفساخ وعوده كعوض، كعوض كما أخذه بالمعاوضة يعود بالانفساخ من باب أنه عوض هذه المعاوضة، ما أخذ بها يرد عند انفساخها، فلا يجوز أن يرد الزائد على ذلك. فقياس أحدهما بالآخر ليس بصحيح. قال
هو فرض أن العين تعود آنا ما قبل التلف إلى ملك البائع، حينئذ يكون أتلف ما هو في ملكه، فتكون يجب عليه يد ضمان،
يد منه،
يد المشتري تكون يد ضمان على مال غيره.
هذا ليس في الحقيقة هو فعلا تحت يده وأتلفه باليد، أنت الآن تقدر تقديرا أنه كان في ملك ذاك في ذاك الوقت، واضح، لتصحيح الضمان، فتقدر الانفساخ. وإذا كان انفسخ وإذا كان رجع إليه وحصل العيب فيه ويضمن الآن مثلا بمعنى أنه يرد أحد العوضين، ليس هذا مثل ما يكون تحت يده بالفعل فيضمن باليد. قدرنا تقديرا أنه رجع في ملك الآخر. لو كان مثل ذاك بل تقول هذا ملكه فعلا، وفي نفس الوقت الذي هو ملكه بالفعل هو تحت يد الآخر فعلا وأصابه العيب هناك، وأقول ملك الناس أصاب العيب عندي، يدي ضامنة. واضح كيف؟ عنده بالفعل، هو عنده بالفعل. لا نعم، لا يكفي أنه عنده بالفعل، يابد أن يكون عنده وهو ملك الغير، وهذا بالتقدير فقط، هذا بالتقدير لتصحيح الضمان بس، وليس كما لو كان ملك الآخر بالفعل. هكذا هكذا يعني على الأقل نوجه للمصنف السائل تقبلونه أو لا، هذا شيء آخر. واضح كيف؟ لكن إنصاف أنه يعني هذا غير ذاك، إلا أن تقول إذا قدرت شيئا لابد أن تقدر كل أثاره، والمفروض أن تقديره فقط لتصحيح الضمان للغير لا لأجل ترتيب كل أثاره، ولا دليل على هذا. كيف تقدر أنت مثلا في شراء من ينعتق عليك ملكه أنا ما، ولا تقدره إلا لهذا الغرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عتق إلا في ملك، فلا بد من ملك ليتصور العتق عنه، فيقدر بهذا يقدر بهذا المقدار. له واقع يفترض، يعني يفترض موجودا بهذا المقدار. واضح كيف؟ لتصحيح الانعتاق وجمعا بين الأدلة مثلا. فهل معناه أنه يترتب كل أثار في هذا اللحظة؟ لا، حتما ملك، ولكن فقط لينعتق ويخرج، لا أثر آخر. واضح؟ لا تقول لي هوب صار ملكي، قف هنيئة، أريد أن مثلا أتحسسه قليلا وأتصرف ما أدري قبل أن يخرج. قل ليس لك ذلك، ليس لك ذلك، جمعا بين الأدلة نقول دخل وخرج بسرعة والسلام. وهذا كيف مقصود؟
يمكن يكون مصنف مراد شيء آخر،
وهو
يقول أنه إذا تريدون أن تقيسون مسألتنا على المضمون بالسوم، لابد أن نتصور أن المبيع يرجع آن ما قبل التلف ثم يتلف في ملك البائع حتى حينئذ يضمنه بضمانه على اليد، لكن هذا ما في.
أوه يعني هذا كل الذي ذكره في تصحيح القياس،
في تصحيح
هذا في بيان وجه الفرق بينهما،
لا دليل عليه، فلا بد أن يكون الضمان
لا شك. هذا في بيان وجه الفرق بينهما. انظر الآن العبارات إذ فيه وضوح الفرق إلى آخر الكلام، الآن نقرأ إن شاء الله وترى هذا.
ولا يتصور من
بل الآن فليكن هذا، اتركه إلى قراءته. صحيح، ننظر عند القراءة يناسب هذا المعنى أو لا. والقراءة طبعا الآن، لكن من حين وقفنا قال بل وين وقفنا؟ والظاهر صحيح، والظاهر أن مراده أي العلامة في التذكرة من ذلك. استشوف يعني العبارة ربما تكون كثيرة، وربما يكون في الأثناء يعني ترتيب بعض الآثار على فكرة لتأكيد الفكرة أو جعله وجها ودليلا عليه، لكن خلاصته ما ذكرته. والظاهر أن مراده من ذلك أن رد المعيب لما كان بفسخ المعاوضة ومقتضى المعاوضة بين الصحيح والمعيب من جنس واحد أن لا يضمن وصف الصحة بشيء. لماذا لا يضمن وصف الصحة بشيء؟ تريد إذ لو جاز ضمانه لجاز أخذ المشتري الأرش بمن عنه فيه، لكن أخذ الأرش يؤدي إلى الربا، فلذلك وصف الصحة في الجنس الربوي لا اعتبار به، وهذا الذي فهمناه من أدلة الشارع، قال الصحيح والمعيب مثل بمثل خلاص. إذا فعل هذا يكون وصف الصحة في كل من العوضين مما لا يوجب أرشا، يعني نظير سائر الأوصاف غير المضمونة بالمال مثل كتاب وغيره كما نبأ غير مرة. طيب هكذا يكون، وإذا حصل الفسخ وجب ترد العوضين، الفسخ ماذا يؤثر؟ رجوع كل شيء إلى ما كان، نفس كل شيء إلى ما كان، نفسه ذاته بلا زيادة أو نقص، لا من جهة الربا، هو نفسه الفسخ ماذا يقتضي؟ بعتك الكتاب بدرهم، تفسخنا، خذ الكتاب وهات الدرهم، هات الكتاب وخذ الدرهم. واضح كيف؟ يعود كل شيء كما كان، نفس كل شيء، نفس كل من العوضين يعود إلى مالكه الأول. فإذا حصل الفسخ وجب تراد العوضين من غير زيادة ولا نقيصة. ولذا لأنه وجب تراد العوضين من غير زيادة ولا نقيصة يبطل التقايل مع اشتراط الزيادة أو النقيصة في أحد العوضين. أقول لك تعال نتفاسخ، أنا لا ندمت على هذا البيع الذي وقع بالأمس، أريد أن تقيلني نتقايل. تقول نعم لا يجوز أن تشترط، تقول أقيلك ولكن أرجع إليك نصف الثمن مثلا، هذا خلاف مقتضى الفسخ. وذلك ليس الكلام من جهة الربا، الفسخ يقتضي هذا وهذا خلافه. فالآن إذا حصل فسخ لابد أن نتراد بلا زيادة أو نقيص. طيب ما الذي وقع عوضا حتى نرده الآن ذات المبيع؟ وصف الصحة ماذا؟ قلنا قبل قليل وصف الصحة لم يقابل بشيء، إذن لا يرد الآن إلا ذات المبيع. فلو قيل الآن رد مع المبيع شيء مقابل العيب، معناه أنك ماذا قلت؟ قلت لم يقع فقط المبيع عوضا، بل وقع وصف الصحة أيضا ومقابله جزئين في العوضين، وقع شيء مقابل وصف الصحة أيضا. واضح كيف؟ هذا خلف، يعني مرجع هذا إلى أن الربا حصل في نفس المعاوضة وقوبل بعض العوض بالصحة. واضح كيف؟ قال ولذا يبطل التقايل مع اشتراط الزيادة أو النقيصة في أحد العوضين. طيب فإذا استرد المشتري الثمن لما حصل الفسخ لم يكن عليه إلا رد ما قابله لا غير، وفإن رد إلى البائع قيمة العيب الحادث عنده يعني عند المشتري لم يكن ذلك إلا باعتبار كون ذلك العيب مضمونا عليه بجزء من الثمن، الصحة تضمن. واضح؟ وبالتالي نفس المعاوضة تكون فيها أيضا جزء من الصحة مقابل الصحة، فيلزم وقوع الثمن بإزاء مجموع المثمن ووصف صحته من الأول. لما اشتريت منك ليش الآن أضمن لك وصف الصحة؟ لأن الصحة من الأول تقابل بمال. من الأول لما اشتريت منك مبيعا صحيحا من هذا العيب فقد بذلته في وصف صحته شيئا، لأن لما فاتت عندي أعوضه عليك. فالربا في المعاوضة. واضح الكلام؟ فيلزم وقوع الثمن بإزاء مجموع المثمن ووصف صحته، فينقص الثمن عن نفس المعيب فيلزم الربا. طيب فمراد العلامة قدس سره بلزوم الربا إما لزوم الربا في أصل المعاوضة بهذا البيان المتقدم، التفت للعبارة، إذ لولا ملاحظة جزء من الثمن في مقابلة صفة الصحة وين حين المعاوضة لم يكن وجه لغرامة بدل الصفة وقيمة هذه الصفة ورد قيمة العيب عند استرداد الثمن. لماذا عند الفسخ قلت أرد لك المبيع مع بدل العيب؟ ليس له وجه إلا أن تقول لأنك أخذت مني مبيعا صحيحا فات عندك وصف صحته اضمنها. إذن وصف الصحة يقابل بشيء، يعني وبعبارة أخرى معناها لما اشتريت منك هذا اشتريته وجعلت الثمن في قباله وقبال وصف صحته، فصارت الصحة لها جزء. فلما جاء عندي وفات وصف الصحة وأردت رد إليك أرد إليك لا ذاته، وإلا لم يصل إليك ماذا؟ ما أعطيتني، إذ أعطيتني ذاته ومع وصف الصحة، فلو رددت ذاته ولم يصل إليك ما أعطيتني، فأرد ذاته مع بدل وصف الصحة حتى أكون أعدت إليك ما أعطيتني. هذا مرجع إلى التقابل في حين المعاوضة. فمراد العلامة إما هذا، إذ لولا ملاحظة جزء من الثمن في مقابلة صفة الصحة لم يكن وجه لغرامة بدل الصفة وقيمتها عند استرداد الثمن، إما هذا، وإما ما هو ظاهر العبارة وهو لزوم الربا في الفسخ حيث قوبل في الفسخ الثمن بمقداره من المثمن وزيادة. أسترجع صاعي منك لكن أعطيك صاعا وبدل وصف صحته مع زيادة، هنا حصل الربا. أيهما أولى؟ والأول أولى. شو يعني الربا في التفاسق؟ ليس معاوضة، ليس معاملة جديدة، تراد ما كان من عوض في الأولى. فإن كان في الأولى ذاته عوضا يرد الآن ذاته ولا ربا في الموضعين، وإن كان في الأولى جعل وصف الصحة أيضا مقابلا فالمعاوضة ربوية قبل أن تقول الآن ها إنني أرد بالفسخ ردا ربويا، من هناك الربا. ولذلك لعل هذا أيضا يكون، هذا البيان هو منشأ الأولوية، أنه إن لم يكن هناك ربا بمعنى لم تقابل الصحة فالآن لا أرد لك إلا ذات المبيع وانتهى الأمر. وإذا رددت الآن إليك فوق ذات المبيع شيئا فليس ذلك إلا من جهة أن وصف الصحة يقابل، وأني بذلت الثمن بإزاء المبيع مع وصف صحتي، فلما فاتت ضمنتها، فالربا حاصل هناك. لماذا أعلل بالحاصل هنا؟ لعل هذا وجه الأولوية. ومما ذكرنا ظهر ما في تصحيح هذا، كيف صحح هذا؟ بأن قيمة العيب الحادث غرامة لما فات في يد المشتري، فات مضمونا عليه، ما فات في يده حال كونه مضمونا عليه غر بإزائه، نظير المقبوض بالسوم إذا حدث فيه العيب يعني في يدك، فلا ينضم ما دام غرامة يعني خارج عن العوض، ولا ينضم إلى المثمن حتى يصير المثمن المبيع أزيد من الثمن وتقول وقع الربا. مما ذكرنا ظهر، من أي ما ذكرنا ظهر؟ شوف هذا الكلام الآتي من المصنف فيه نقطتان مهمتان، هذا الجواب وبيان الفرق. الأولى مجرد بيان الفرق، وأن ذاك ملك الغير تلف تحت يدي، أما هذا فملكي تلف تحت يدي، فتوجيه ضمان يكون بتقديري رجوع إليه وحدوث العيب عندي، هذا فرق. وبعد هذا الفرق بقية الكلام مبني على هذا، وهو أن وصف الصحة لا يقابل بشيء، ها؟ ولأنه لا يقابل بشيء فما جعل ثمنا ومثمنا في المعاوضة هما يعودان. ما الذي جعل ثمنا ومثمنا؟ ذاته، لا هو وصف الصحة. إذن أعيده إليك، ذاته لا هو ومقابل وصف الصحة الفائت، واضح كيف؟ بناء على هذا ما الذي كان الآن قلت نقطتان مهمتان، بيان الفرق وفكرة أن وصف الصحة لا يقابل، هذا يتمم الكلام. ما الذي تقدم من هذين من المصنف قبل هذا الكلام؟ أن وصف الصحة لا يقابل. إذن مما ذكرنا ظهر ما في تصحيح هذا من ما ذكرنا سابقا من أن وصف الصحة لا يقابل، ظهر ما في تصحيح هذا. كيفية الظهور؟ إذ فيه وضوح الفرق لما كان بينهما هذا الفرق، إذن لابد من تقدير الفساخ والعود. لكن من الآن نقول ما دام انفسخ ويجب أن يعود إليه فبالفسخ يعود الثمن والمثمن. ما الذي جعل ثمنا ومثمنا؟ ذات المبيع ذات الثمن، إذن يعاد الآن ذات المبيع، واضح الكلام؟ إذ فيه وضوح الفرق، فإن المقبوض بالسوم إنما يتلف في ملك مالكه، في ملك البائع، لكن تحت يد القابض فيضمنه القابض. والعيب الحادث في المبيع لا يتصور ضمان المشتري له، مالكه هذا كيف يضمنه؟ أنا مالك تلف مالي عندي، ما معنى أضمنه؟ أضمنه للغير، كيف يعني؟ إلا بعد تقدير رجوع العين في ملك البائع. ستقول لي متى هذا يعني يرجع؟ نقول مثلا المشتري له الرد أو لا، كلامنا له الرد أو لا، إذا قلنا له الرد فإذا أراد الرد يقدر حينئذ المبيع راجعا في ملك البائع متى؟ قبل حدوث العيب، ثم حدث العيب يعني وهو ملك للبائع لكن في يد المشتري حتى نصحح الضمان. واضح؟ إذا أراد الرد يقدر هكذا. إلا بعد تقدير رجوع العين في ملك البائع وتلفي وصف الصحة يعني حدوث العيب من هذا العين في يد المشتري، أو تلف هذا الوصف وصف الصحة منه من ملك البائع مثلا. واضح؟ رجع في ملك البائع وتلف وصف الصحة من ملك البائع، لا من ملك المشتري، لكن في يد المشتري. لكن التفت، لا تقول لي إذا كان كذلك فالمشتري ضامن باليد. واضح؟ فليكن غرامة كما قلنا قبل قليل. لا، هذا فقط لتصحيح ضمانه للبائع. أما بما يضمن ولا باليد، بل يضمن من باب المعاوضة. قابلت هذا بذاك وكان عندي بالمعاوضة التي انفسخت تقتضي الرجوع بهذا الضمان المعاوضي لا بضمان اليد. واضح؟ لذلك يقول فإذا فرض، الآن بينا الفرق، نستعين بالشق الثاني بالنقطة الثانية. إذا فرض أن صفة الصحة لا تقابل بجزء من المال في عقد المعاوضة، فيكون تلفها في يد المشتري كنسيان العبد الكتابة، لا يستحق البائع عند الفسخ قيمتها. اشتريت العبد كاتبا، الآن وهو عندي نسي الكتابة، ثم بعد ذلك تفاسخنا، جاءني أو جئته قلت أقلني أقالني أقلته إلى آخره، أو كان لأحدنا خيار ففسخ، ويسترد عين العبد ولا يطالب بزيادة مقابل الكتابة. هذا يحتاج إلى تأمل، قد يشكل على المصنف فيه. يعني فرق بين الموضعين، بين بذل الثمن، تقول لا يجعل شيء بإزاء هذه، صحيح؟ وإنما تكون سببا لزيادة قيمة العين كما بينا سابقا، جيد. وبين موضع الضمان، إذا تلفت وذهبت وأراد أن يسترجع، كيفما كان الآن عبده الذي كان يسوى 100 يسوى 70، وهناك تفاوت، كيف لا يضمن مثلا؟ على كل، والحاصل أن البائع لا يستحق، هذه العبارة أسهل. هناك فسخ أو لا؟ نعم، بالفسخ ماذا يكون؟ يعود كل من العوضين إلى مالكه. وما الذي يعود؟ ذاته ما جعل عوضا. إذا ما الذي يستحق البائع من المشتري أن يعود إليه؟ ما جعله البائع مقابلا بالثمن. لا يستحق من المشتري إلا ما وقع مقابلا بالثمن، وهو نفس المثمن، ولم يجعل صحته مقابلة بالثمن من دون اعتبار صحته جزءا. إذن فكأنه باعه أو باع عبدا كاتبا وجعل الثمن بإزاء ماذا؟ ذات العبد، لا شيء منه للعبد وشيء لوصف الكاتبية. طيب، ثم بعد ذلك فسخ واحد منهما له خيار، فسخ أو تفاسخ، لكن كان العبد قد نسي الكتابة. بعد نسيان العبد الكتابة هو بيسترجع ذات العبد ولا يطالب بالتفاوت، وهذا الذي نتأمل فيه. صحيح لا يقابل بالثمن، ولكنه سبب في زيادة ثمن العين. والآن الآن العين تسترجع وهي أنقص قيمة، فلماذا لا يضمن له التفاوت مثلا؟ هذا، والحمد لله رب العالمين.